يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أراني يقول بعض الإخوة: رد الدكتور عين ميم جيم الجزائري على فضيلة الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى حين أجاب عمن سأله عن الترحم من عدمه على الشيخ الفاضل الأزهر سنقرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي استفاضت عدالته واشتهر بالسنة والذب عنها، حين لم يكن هذا الدكتور شيئا مذكورا. وهذه الاستفاضة تسعه وتكفيه وترد طعن الطاعنين، وإن أخطأ في مسائل وجانب الصواب في أخرى من غير عناد ولا استكبار، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في إمام المتثبتين الإمام مالك، قال عنه: وكان يخطئ. وقد جعل الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى هذا المنهج المخترع المبتدع سمة الحدادية المبدعة والمكفرة على حد سواء، مع أنه لم يذكر اسما ولم يخط رسما في جوابه، ولكن القوم يحسبون كل صيحة عليهم. وها هنا أقدم ثناء العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى على الشيخ الأزهر رحمه الله تعالى، ويقول في نصيحته لفالح الحربي، يقول له: الحق أن الرجل، يقصد الشيخ الأزهر رحمه الله، قال له: الحق أن الرجل إنما نفى التقليد عن نفسه ولم يجعل الناس جميعا يجتهدون. قال: والأزهر كما أعرفه من حملة العلم ومن الدعاة إلى المنهج السلفي، والذي أعرفه عنه أنه ضد أهل البدع والأحزاب جميعها من إخوانية عالمية وأهل الجزأرة والقطبيين والسروريين والتكفيريين وغيرهم، وضد أبي الحسن وعجفيفي ومنهجهما. وعنده بعض الأخطاء التي تستدعي المناصحة الأخوية، لا هذه الحرب الشديدة التي شنها عليه أو شنها عليه الشيخ فالح. قال: وهذا التضليل والتجهيل، قال: استجابة لتحريشات المجهولين المغرضين الذين يسعون في تفريق أهل السنة وتشتيتهم. انتهى كلامه. وها هو ينكر عليه أيضا، أي على فالح الحربي، رميه لدعاة السنة، ويتهمهم بالتمييع، ويقول له: أخي، إن الشدة التي نشأت هذه الأيام ليست من السلفية في شيء، والدليل أنها صارت سهاما مسددة إلى نحور دعاة السنة بحق، ويسعى أهلها إلى إسقاط هؤلاء الدعاة وإبعادهم عن ساحة الدعوة بحجة أنهم مميعون، وهي حجة إبليسية كاذبة ظالمة. قال: فصاروا بهذا الأسلوب أكبر عون لخصوم السنة وأهلها على السلفية وأهلها. قال: فانتبه للألاعيب والمكايد والدسائس التي يستخدمها خصوم السنة، ولا سيما في هذا العصر. انتهى كلامه. عليه رحمة الله. أقول من أن أهل السنة أو من أن أهل الأهوى والبدع والانحرافات جميعا على مختلف توجهاتهم وآرائهم هم خوارج عن السنة والشريعة والآداب الشرعية، وخوارج عن علماء السنة وأئمة الهدى عبر الدور والعصور. وسأذكر مثالين اثنين، الأول في طعن من رمي ببدعة من أهل العلم في من استفاضت عدالته وقد اشتهر بالعلم والسنة، فقد كان حماد بن أبي سليمان الإمام فقيه العراق شيخ أبي حنيفة وغيره، والذي كان الإمام والنسائي يقول فيه ثقة مرجئ. إذا كان حماد إذا ذكر أهل الحجاز قال قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، أي شيء من العلم، قال والله لصبيانكم، يقصد صبيان أهل الكوفة، قال والله لصبيانكم أعلم منهم بل صبيان صبيانكم. ويقول لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فصبيانكم أعلم منهم بل صبيان صبيانكم، يعني كذلك. قال مغيرة هذا بغي منه. ويشبه هذا أقول قول بعضهم أين كانوا يوم كنا. الله المستعان. يقول الحافظ ابن عبد البر صدق مغيرة، وقد كان أبو حنيفة وهو أقعد الناس بحماد يفضل عطاء عليه، أي على حماد، ويقول ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. ويقول الحافظ أيضا فهذا حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي، يقول في عطاء وطاووس ومجاهد وهم عند الجميع أرضى منه وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأرضى منه حالا عند الناس وفوقه في كل حال، لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء، وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به. ويحسن بنا أن نقول ها هنا مثل ما تقدم، لأن علماء السنة بحق، ومنهم فضيلة الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى، لم ينسب الشيخ الأزهر إلى الحدادية، وقد نسب إليها هذا الدكتور وعيب بها. أقول فالتهوين من علماء السنة هو سبيل أهل الأهواء فاحذروه، ولا بد من التفريق ها هنا بين الغير على الحق والعدوان على الأفاضل والانتصار للنفس الأمارة بالسوء حتى لا يلتبس الأمر على الناس. فالغير على الحق لا تتحقق إلا بالغيرة على حملة هذا الحق والذب عنه والذابين عنه، لا بالاعتداء المجاني عليه كما ذب السلف الصالح عن الصحابة الكرام، وهم أول من حمل هذه الأمانة ولم يتعرضوا لواحد منهم ولا لما شجر بينهم، بل ودونوا ذلك في مصنفات السنة والعقيدة. ثم المثال الثاني في طعن أحد أئمة السنة في جبل من جبال العلم والسنة من غير سبب مرعي. يقول الذهبي عند ترجمتي الحافظ أحمد بن صالح المصري الإمام الكبير المعروف ابن الطبري، وكان رجلا جامعا يعرف الفقه والحديث والنحو، وقد أخذ العلم عنه ابن عيينة وابن وهب وابن نعيم وغيرهم، وأخذ عنه البخاري وغيره من الأكابر، وكان صاحب السنة واثنى عليه الإمام أحمد كثيرا. أقول قال الذهبي في ترجمة الإمام الحافظ أحمد مصالح المصري قال وأما كلام النسائي فيه أي في أحمد مصالح المصري قال فكلام موتور أي كلام شاذ فرد لا يتابع عليه ولم يتابعه أحد عليه. قال لأنه آذى النسائي وطرده من مجلسه فقال فيه ليس بثقة، يعني لم قال في هذا الحافظ الكبير الإمام ليس بثقة. أقول وكان من منهج الحافظ أحمد بن صالح المصري أنه لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه أي أن هذا الرجل من أهل الخير والعدالة أي من الثقات العدول، فكان يحدثه ويبذل له العلم. فأتى مرة النسائي ليسمع منه فدخل بلا إذن أو بلا استئذان ولم يأذن ولم يأته يومئذ برجلين يشهدان له بالعدالة، فلما رآه في مجلسه أنكره وأمر بإخراجه. هذا لتعلم أن الإنسان وإن بلغ في العلم أحيانا مبلغا قد تعتريه عوارض كثيرة من شدة غضب واستفحال خصومة وطول عداوة وسوء ظن وحظ نفس وانتصار لرأي وغيرها، وقد يقول ويفعل أحيانا ما لا يريده وإن أراده فلا يلتفت إليه مع وجود المعارض الراجح. لذا كان الحافظ أو الخطيب البغدادي رحمة الله عليه لما ذكر هذه القصة في كلام النسائي في هذا الحافظ الكبير الذي ترك النسائي، يعني سائر قال احتج به سائر الأئمة بحديث ابن صالح سوى النسائي فإنه ترك الرواية عنه وكان يطلق لسانه فيه، قال وليس الأمر على ما ذكر النسائي، وكان يقول النسائي كان فيه الكبر وشراسة الخلق يعني يذم الحافظ. قال فنال النسائي منه جفاء في مجلسه، قال فذلك الذي أفسد الحال بينهما. إذن قد يخطئ العالم ويخطئ المنكر عليه أيضا فتقع الفتنة إما بسبب الجهل أو بسبب ترك بيان الحق أو بسبب عدم الصبر. وأختمها هنا بأثرين لأئمة السنة، فقد كان علي بن المديني يقول أبو نعيم وعفان صدوقان ولا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وكان يحيى بن معين الإمام عليه رحمة الله يقول كان أبو نعيم إذا ذكر إنسانا فقال هو جيد وأثنى عليه قال فهو شيعي، قال وإذا قال فلان كان مرجئا قال فاعلم أنه صاحب سنة. هذا آخر ما أذكره هاهنا أو في بيان ما جاء في كلامي الراد على فضيلة الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أراني يقول بعض الإخوة رد الدكتور عين ميم جيم الجزائري على فضيلة الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى حين أجاب عمن سأله عن الترحم من عدمه على الشيخ الفاضل الأزهر سنقرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي استفاضت عدالته واشتهر بالسنة والذب عنها، حين لم يكن هذا الدكتور شيئا مذكورا، وهذه الاستفاضة تسعه وتكفيه وترد طعن الطاعنين، وإن أخطأ في مسائل وجانب الصواب في أخرى من غير عناد ولا استكبار، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في إمام المتثبتين الإمام مالك، قال عنه وكان يخطئ، وقد جعل الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى هذا المنهج المخترع المبتدع سمة الحدادية المبدعة والمكفرة على حد سواء، مع أنه لم يذكر اسما ولم يخط رسما في جوابه، ولكن القوم يحسبون كل صيحة عليهم. وها هنا أقدم ثناء العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى على الشيخ الأزهر رحمه الله تعالى، ويقول في نصيحته لفالح الحربي، يقول له: الحق أن الرجل، يقصد الشيخ الأزهر رحمه الله، قال له: الحق أن الرجل إنما نفى التقليد عن نفسه ولم يجعل الناس جميعا يجتهدون. قال: والأزهر كما أعرفه من حملة العلم ومن الدعاة إلى المنهج السلفي، والذي أعرفه عنه أنه ضد أهل البدع والأحزاب جميعها من إخوانية عالمية وأهل الجزأرة والقطبيين والسروريين والتكفيريين وغيرهم، وضد أبي الحسن وعجفيفي ومنهجهما، وعنده بعض الأخطاء التي تستدعي المناصحة الأخوية، لا هذه الحرب الشديدة التي شنها عليه الشيخ فالح. قال: وهذا التضليل والتجهيل، قال: استجابة لتحريشات المجهولين المغرضين الذين يسعون في تفريق أهل السنة وتشتيتهم. انتهى كلامه. وها هو ينكر عليه أيضا، أي على فالح الحربي، رميه لدعاة السنة ويتهمهم بالتمييع، ويقول له: أخي، إن الشدة التي نشأت هذه الأيام ليست من السلفية في شيء، والدليل أنها صارت سهاما مسددة إلى نحور دعاة السنة بحق، ويسعى أهلها إلى إسقاط هؤلاء الدعاة وإبعادهم عن ساحة الدعوة بحجة أنهم مميعون، وهي حجة إبليسية كاذبة ظالمة. قال: فصاروا بهذا الأسلوب أكبر عون لخصوم السنة وأهلها على السلفية وأهلها. قال: فانتبه للألاعيب والمكايد والدسائس التي يستخدمها خصوم السنة، ولا سيما في هذا العصر. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول: من أن أهل السنة، أو من أن أهل الأهوى والبدع والانحرافات جميعا على مختلف توجهاتهم وآرائهم، هم خوارج عن السنة والشريعة والآداب الشرعية، وخوارج عن علماء السنة وأئمة الهدى عبر الدور والعصور. وسأذكر مثالين اثنين: الأول في طعني من رمي ببدعة من أهل العلم في من استفاضت عدالته وقد اشتهر بالعلم والسنة، فقد كان حماد بن أبي سليمان الإمام فقيه العراق شيخ أبي حنيفة وغيره، والذي كان الإمام النسائي يقول فيه ثقة مرجئ. إذا كان حماد إذا ذكر أهل الحجاز قال قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، أي شيء من العلم، قال والله لصبيانكم، يقصد صبيان أهل الكوفة، قال والله لصبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانكم. ويقول لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فصبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانكم يعني كذلك. قال مغيرة هذا بغي منه. ويشبه هذا أقول قول بعضهم أين كانوا يوم كنا. والمستعان. يقول الحافظ ابن عبد البر صدق مغيرة، وقد كان أبو حنيفة وهو أقعد الناس بحماد يفضل عطاء عليه، أي على حماد، ويقول ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. ويقول الحافظ أيضا فهذا حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي، يقول في عطاء وطاووس ومجاهد وهم عند الجميع أرضى منه وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأرضى منه حالا عند الناس وفوقه في كل حال، لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء، وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به. ويحسن بنا أن نقول ها هنا مثل ما تقدم، لأن علماء السنة بحق، ومنهم فضيلة الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى، لم ينسب الشيخ الأزهر إلى الحدادية، وقد نسب إليها هذا الدكتور وعيب بها. أقول فالتهوين من علماء السنة هو سبيل أهل الأهواء فاحذروه، ولا بد من التفريق ها هنا بين الغير على الحق والعدوان على الأفاضل والانتصار للنفس الأمارة بالسوء حتى لا يلتبس الأمر على الناس. فالغير على الحق لا تتحقق إلا بالغيرة على حملة هذا الحق والذب عنه والذابين عنه، لا بالاعتداء المجاني عليه كما ذب السلف الصالح عن الصحابة الكرام، وهم أول من حمل هذه الأمانة ولم يتعرضوا لواحد منهم ولا لما شجر بينهم، بل ودونوا ذلك في مصنفات السنة والعقيدة. ثم المثال الثاني في طعن أحد أئمة السنة في جبل من جبال العلم والسنة من غير سبب مرعي. يقول الذهبي عند ترجمة الحافظ أحمد بن صالح المصري الإمام الكبير المعروف بابن الطبري، وكان رجلا جامعا يعرف الفقه والحديث والنحو، وقد أخذ العلم عنه ابن عيينة وابن وهم وابن نعيم وغيرهم، وأخذ عنه البخاري وغيره من الأكابر، وكان صاحب السنة واثنى عليه الإمام أحمد كثيرا. أقول قال الذهبي في ترجمة الإمام الحافظ أحمد بن صالح المصري، قال وأما كلام النسائي فيه، أي في أحمد بن صالح المصري، قال فكلام موتور أي كلام شاذ فرد لا يتابع عليه ولم يتابعه أحد عليه. قال لأنه آذى النسائي وطرده من مجلسه، فقال فيه ليس بثقة، يعني لم قال في هذا الحافظ الكبير الإمام ليس بثقة. أقول وكان من منهج الحافظ أحمد بن صالح المصري أنه لا يحدث أحدا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه أي أن هذا الرجل من أهل الخير والعدالة، أي من الثقات العدول، كان يحدثه ويبذل له العلم، فأتى مرة النسائل يسمع منه فدخل بلا إذن أو بلا استئذان، ولم يأذن ولم يأتيه يومئذ برجلين يشهدان له بالعدالة، فلما رآه في مجلسه أنكره وأمر بإخراجه. هذا لتعلم أن الإنسان وإن بلغ في العلم أحيانا مبلغا قد تعتريه عوارض كثيرة من شدة غضب واستفحال خصومة وطول عداوة وسوء ظن وحظ نفس وانتصار لرأي وغيرها. وقد يقول ويفعل أحيانا ما لا يريده، وإن أراده فلا يلتفت إليه مع وجود المعارض الراجح. لذا كان الحافظ أو الخطيب البغدادي رحمة الله عليه لما ذكر هذه القصة في كلام النسائي في هذا الحافظ الكبير الذي ترك النسائي، يعني سائر، قال احتج به سائر الأئمة بحديث ابن صالح سوى النسائي، فإنه ترك الرواية عنه وكان يطلق لسانه فيه، قال وليس الأمر على ما ذكر النسائي، وكان يقول النسائي كان فيه الكبر وشراسة الخلق، يعني يذم الحافظ. قال فنال النسائي منه جفاء في مجلسه، قال فذلك الذي أفسد الحال بينهما. إذن قد يخطئ العالم ويخطئ المنكر عليه أيضا، فتقع الفتنة إما بسبب الجهل أو بسبب ترك بيان الحق أو بسبب عدم الصبر. واختمها هنا بأثرين لأئمة السنة، فقد كان علي بن المديني يقول أبو نعيم وعفان صدقان ولا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وكان يحيى بن معين الإمام عليه رحمة الله يقول كان أبو نعيم إذا ذكر إنسانا فقال هو جيد وأثنى عليه قال فهو شيعي، قال وإذا قال فلان كان مرجئا قال فاعلم أنه صاحب سنة. هذا آخر ما أذكره هاهنا أو في بيان ما جاء في كلامي الراد على فضيلة الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.